بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الاتجاه الثاني في النهي التكليفي النفسي عن المعاملة هو القول بالفساد في الجملة. وفي الحقيقة هذا الاتجاه ربما يكون أبرز القائلين به هو المحقق النائين قدس سره، فقد ذهب إلى أن النهي لا يفسد المعاملة إذا تعلق بالسبب، ولكنه يفسد المعاملة إذا تعلق بالمسبب. وتنظير لهذا المطلب ليس تنظيرا غافلا عن النظرة البسيطة الأولية التي قد تجعل الناظر في المسألة يميل إلى أن النهي يدل على الفساد بشكل مطلق، فهو ملتفت كما سترون في عبارات، هو ملتفت إلى أن النهي عن السبب ممكن أن يكون فعليا وموجبا للحرمة ومستوجبا أيضا للعقاب والمؤاخذة من الشارع، ولكن في نفس الوقت لا مانع من أن تترتب آثار المعاملة. المعاملة هي بها سببية لانتقال مثلا الملكية لتحقق المسبب وآثار المسبب، هذا الأمر يبقى على رسله، وفي نفس الوقت يمكن أن يكون الفعل محرما، ماكو مانع من ذلك. فقد قال إذا كان النهي نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة يكون متعلقا بالسبب، أعني به إيجاد المعاملة بما هو إيجاد لها، يعني نفس إيجاد المعاملة وصدورها إيجابا وقبولا من المتعاملين، هو هذا نفسه يكون موضوعا للنهي أو متعلقا للنهي بتعبير أدق، من دون أن يكون نفس ما يوجد في الخارج مبغوضا للمولى. وهذا كالنهي عن البيع وقت النداء أو حين الاشتغال بالصلاة، اللي هو عادة يكون هذا المستفاد منه، وإن كان قد يحمل النهي عن البيع وقت الصلاة قد يحمل على أن المراد منه مثلا إيجاد المسبب، لكن هو المناسبة الحكم والموضوع كما بعض الأخوة كان يعني أيضا يفهم ذلك، ذكر بالأمس هذا مناسبة الحكم والموضوع أنه وقت الصلاة الإنسان يكون ما ينشغل عن الصلاة، وزين شنو هو اللي يشغل الإنسان عن الصلاة؟ هو هذا نفس المعاملة تعامل، مو نفس تحقق المسبب، صحيح؟ فيكون هذا أنسب أن يفهم أنه نهي عن السبب لا نهي عن المسبب. لكن لو فرضنا فهم بهذا المعنى أو فهم على أي حال، سأذك مطلب آخر، كالنهي عن البيع وقت النداء أو حين الاشتغال بالصلاة، وأخرى يكون متعلقا يعني حين الاشتغال بصلاة الجمعة مثلا أو حتى بصلاة الجماعة، يعني الناس مشغولة بالصلاة وصاحبنا المتعامل يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وما أشبه ذلك، وأخرى يكون متعلقا بالمسبب. هذا عندنا مثال السبب واضح صار، وأخرى يكون متعلقا بالمسبب، أعني به نفس ما يوجد في الخارج ويصدر من المكلف، فما يصدر من المكلف من حيثية الصدورية المصدرية، هذا العبر عن السبب، من حيثية التحققية اللي هو متحقق كنتيجة كاسم مصدر، هذا نعبر عنه المسبب. وهذا مثال العرفي الشرعي، وهذا كالنهي عن بيع آلات اللهو والقمار. ونفس نقل الملكية فيها هو هذا المشكل، مثلا بناء على فهم الأدلة بهذا النحو ونحوهما. وبعبارة أخرى، أنا تعملت أذكر كلام المحقق نهني لأن إحنا راح نكون بصدد مناقشته حتى يصير المطلب جلي تمام جليا واضحا عندكم، ولا كان يمكن اختصار العبارة. وبعبارة أخرى، وإن كان أيضا اختصرت منها بعض الشيء لكن ما بقي هو أيضا مفصل. وبعبارة أخرى، النهي التحريمي النفسي قد يتعلق بإنشاء معاملة بما هو إنشاء بنحو يساوق معنى المصدر، وقد يتعلق بنفس المنشأ بنحو يساوق معنى اسم المصدر. والحق في المقام هو التفصيل بين النهي المتعلق بالسبب فلا يدل على الفساد في السبب، والنهي المتعلق بالمسبب فيدل عليه، فيدل النهي على فساده إذا تعلق به النهي. إذن صار عندنا دعويان، الدعوة الأولى هو عدم الفساد في السبب، الدعوة الثانية هي الفساد في المسبب. أما عدم دلالة تعلق النهي بالسبب على فساد المعاملة فلأن مبغوضية الإنشاء في المعاملة بما هي أو بما هو الإنشاء بما هو فعل من أفعال المكلف لا تستلزم، المبغوضية لا تستلزم عدم ترتب أثر المعاملة عليها بوجه. ماكو أي مبرر لأنه ننتقل هاي النقلة، هذا الفعل مبغوض، أما آثاره الشرعية في تحقق النقل الملكية وتسبيبه مثلا للنقل والانتقال هذا ما عندنا فرد مصحح مبرر لأنه نرفع اليد عنه. فلأن مبغوضية الإنشاء في المعاملة بما هو فعل من أفعال المكلف لا تستلزم، المبغوضية لا تستلزم عدم ترتب أثر المعاملة عليها بوجه، أثر المعاملة على المعاملة، ضرورة أنه لا منافاة بين حرمة إنشاء البيع وقت النداء مثلا وحكم الشارع بترتب أثره عليه في الخارج. ماكو منافاة، يعني ماكو تلازم بين النهي عن الإنشاء وعدم ترتب الأثر، فيحتاج إثبات الفساد حينئذ إلى قيام دليل آخر عليه غير النهي وهو مفقود على الفرض، أو فقل بتعبير أدق مما ذكر، إحنا حديثنا جهتي، إحنا حديثنا أن النهي هو بطبيعته يقتضي الفساد أو لا، فلو فرضنا كان عندنا منشأ يوجب الفساد غير النهي فذاك المنشأ يصير هو منشأ الفساد مو النهي بعد منشأ الفساد، مفقود ما مفقود ماكو ضرورة انه الا يكون مفقود على الفرض. احنا المهم نريد نناقش القضية من حيث حكم النهي، هل ان النهي من محمولاته التي تترتب عليه انه اذا تعلق بالمعاملة بمعنى السبب بمعنى الانشاء والايجاب والقبول اذا تعلق بها هل يوجب فسادها؟ يقول لا، لا يوجب فسادها، النهي بحد نفسه لا يوجب فسادها. وأما دلالة تعلق النهي بالمسبب، وهذا هو الأهم في مطلبه، يعني ذاك الكلام السابق هو يشبه كلام صاحب الكفاية صحيح اللي سبق. وأما دلالة تعلق النهي بالمسبب على فساد المعاملة، هنا أنا بعد راح يبدي بيان جوهر مطلب المحقق النائيني اللي هو يمثل الاتجاه الثاني في المسألة. فلأن صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور. الأول، كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه، ولو لأنه وكيلة مثلا أولية وهو عنده صلاحية التصرف، كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه بحكم المالك، ليكون أمر النقل بيده ولا يكون أجنبيا عنه، ولا إذا كان فضوليا فمجرد عقد ما يأثر، إلا أنه يجيز من بيده الأمر. هذا واضح. الثاني، ألا يكون كل من المتعاملين يعني ألا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر، فهو بحد نفسه ماذا؟ هو عنده شأن، يعني عنده ملكية تسوغ له أن ينقل، أو عندما هو بمرتبة الملكية، يعني ما هو يشبه الملكية ومتفرع عليها، يسوغ له النقل والانتقال. الأمر الثاني أن ما يكون مبتلى بمانع من إعمال هذه الملكية اللي هو عبر عنه ماذا؟ الحجر. هنا أنا بيت القصيد، هل هذا بيت القصيد في مطلب المحقق؟ نعم، خلي نفتح عين عليه شوف ماذا يريد. الأمر الثاني، ألا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها، يعني مثلا إذا كانت العين مرهونة يصير يبيعها؟ ليش؟ لأن أكو حق، لعله منه إذا كان مفلسا وكان دين أكثر من أمواله، أيضا يجي الكلام وما أشبه ذلك، من جهة تعلق حق الغير بها مثل الرهن واضح، أو لغير ذلك من أسباب الحجر، ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها. يعني هو موضوع جواز التصرف وهو الملكية أو ما يشبه الملكية هذا متحقق، الموضوع لابد يكون متحقق، المقتضي موجود والمانع مفقود، فهو افترض الحجر أشبه بالمانع، هو واقع عن الحجر يصير مانع، انصافا حجر يصير مانع. صحيح. الثالث، أن يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاص، وعلى ذلك يعني لابد أنه المعاملة توجد بسببها، أما هو مجرد أنه عنده صلاحية بدون أن يوجد سببا خاصا ويحقق مصداق خارجي له، هذا أيضا ما راح ينفع. وعلى ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب وبنفس الملكية المنشأة مثلا، كما في النهي عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، كان النهي معجزا مولويا للمكلف ورافعا لسلطنته عليه، فيختل بذلك الشرط الثاني. يعني المحقق النائني باختصار شديد، المحقق النائني يرى في النهي مصداقا من مصاديق الشرط الثاني وهو عدم الحجر، فإذا يعني الحجر إيش راح يصير؟ النهي راح يوجب التحجير عليه، يبقى التحجير مثل ما هو أشار، قال مرة يكون بسبب تعلق حق الغير من قبيل مثلا الرهن، هذا العين مرهونة لفلان، ومرة يكون مو بسبب تعلق حق الغير، بسبب آخر وهو مثلا نهي الشارع نفسه. واضح. فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة، أعني به كون المكلف مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، فإذا هو الشارع رفع سلطنته نهى عن ذلك منعه عن ذلك، بعد على أي أساس يقدر هو يتصرف هذا التصرف؟ ويترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة، هذا هو يوجب فساد المعاملة.
نحكم على العين لو على القضية الاعتبارية لمسيدنا شو أقدم عندنه سلطنة على الأمر الاعتباري إن شاء المفروض أنه سلطنة على العين يعني ما
لا هو السلطنة على العين موجودة موجودة السلطنة على العين
إنه سيقوم على المعاملة
إيه هو صحيح هو أنسب يعني على المعاملة لأنه هو السلطنة على العين متحقق هو ينهى عن أن يتعامل على هذه العين ولا هي العين تبقى سلطنة ما كرد عن سلطنة عن العين
مثلا المرهونة صار عجز ما عنده سلطنة بعد وعلى نفس العين
لا مو على نفس العين على التعامل عليها بل هو التعامل عليها يعني. أو السبب المسبب عفوا على تحقق المسبب وهو يعني تحقق النقل نعم
سلطنة
فعلية
مثل عجز بها
بلي
سلطنة
فعلية
ما
سلطنة
متحققة لكن
سلطنة
فعلية على العين
هنا مولانا هي العين هو مسلط عليها
بلي بس فعليا
هو فعليا هم مسلط عليها ليش احنا عندنا امران تقبلون الاثنينية بين العين وبين التعامل عليها وبين الثلاثة يعني مو الاثنينية بين العين وبين المعامل عليها وبين تحقق الانتقاء فيها النتيجة هذه غير هذه من ندقق هذه غير ذاك ليش ندمج بينات ننظر نظرة يعني شاملة للموضوع بالنتيجة من نريد نفكك نقدر نشوف أكو نقدر نقول هذا غير ذاك أكو فرق بينهما فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني به كون المكلف مسلطا على المعاملة في حكم الشارع ويترتب على ذلك فساد المعاملة لا محال لكن المعاملة بأي معنى المعاملة بالمعنى المسببي مو السببي وعلى ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية فقهاء بنوا على أن الإجارة على الواجبات المجانية باطلة فيقول هذا تخريجه ومنشأه هو هذا لكونه فإن المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه هذا العمل هو صار لله باعتبار هو مطلوب من الله عز وجل على أداء الواجب بعد خروج العمل عن سلطانه عن سلطان المكلف لكونه مملوكا له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة شلون خرج عن سلطان لأن صار واجب فالله جعله في ذمته أن يفعل ذلك يعني وجعل في ذمته مثلا أن يصلي جعل في ذمته أن يعلم الأحكام مثلا اللي هذه المسألة تذكرون بالعروة المذكورة أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم الأحكام أو لا فيقولون إذا واجب كان ما يجوز مثلا هكذا يوجد رأي الرأي المعروف بين الفقهاء هو هذا فمن يقول لكونه مملوكا له تبارك وتعالى الملكية منين ناشئ من إيجابه في ذمته صار واجب في ذمته فصار شنو يعني واجب في ذمته علما لله يؤدي فصار يجب عليه أن يحقق ذلك إذا كان هو يجب عليه أن يحقق ذلك يعني هو مو مالك لهذا الأمر وإنما هو صار مملوك لله إذا صار مملوك لله وبعد ما يقدر يتعامل عليه مثل ما يتعامل على أفعال الأخرى لكونه مملوكا له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة ونحوها وأيضا حكمه ببطلان منذور الصدقة فإن المكلف بنذره يكون محجورا على كل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له يعني هذه العبارة منذور الصدقة نقول الصدقة بالمنذور اي هيك اظن يعني مرادس لعله خطا مطبق لانه يصير صدقه من يصير نذر بعد هو ما عنده صلاحيه ان يتصرف يصير من هذا القبيل يعني هو قاعد يضرب امثله للتحجيم بلي مثلا اي فإن المكلف بنذره يكون محجورا، يكون هنا الخطأ بالطباعة، يكون محجورا عن كل ما ينافي الوفاء بنذره، طبعا ما يقدر يصدق بالمنذور، فلا تنفذ تصرفاته المنافية له. وأيضا حكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها. مثلا إذا باع زيد داره واشترط على المشتري عدم بيعها من عمر، فهل من حق زيد أن يبيعها لعمر بعد؟ يقول لا ما يصير، لأن أنت هذا بعد ما تملك هذا الأمر، أنت محجور أن تفعل هذا الأمر. فهذه المحجورية مثل ما تأثر بهذه الموارد في الاشتراط، في النذر، في الواجبات، في غيرها، فالمفروض ماذا؟ المحجورية من يصير المعاملة من نحو مسبب منهيا عنها أيضا سيكون محجورا عليه بعد ما من حقه أنه يتصرف بها. فإن الشرط المزبور لوجوب الوفاء به، ما دام يجب الوفاء به، يجعل المشتري محجورا من البيع المزبور، فلا يكون نافذا إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك. شنو هو الملاك الجامع اللي هو يريد يبرزه المحقق النائي رحمه الله؟ أعني به استلزام نهي المولى عن معاملتين حجر المكلف عنها. بني لا الاستلزام نهي المكلف الاستلزام النهي يستلزم الحجر، يعني هذا مفعول الاستلزام، فاعل الاستلزام هو النهي. أعني به استلزام نهي المولى عن معاملة، النهي يستلزم ماذا؟ حجر المكلف عنها المترتب عليه فساد تلك المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها شرعا. انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا خلاصة كلام المحقق النائين. تقريبا احنا ذكرنا يعني بأوسع ما يمكن، ويناقش بأن تحريم الفعل وإن اقتضى التحجير المولوي وأن تترتب عليه آثاره الواقعية حيث يكون امتثال هذا التحريم مقربا من المولى وعصيانه مبعدا عن المولى، وأيضا القرب والبعد أثر واقعي للتحريم، واضح إن شاء الله، القرب والبعد هو أثر واقعي للتحريم، وأيضا تترتب على التحريم آثاره العقلية مع تمام الحجة عليه على التحريم. إذا تمت الحجة على التحريم إيش راح يصير؟ يجب عليه الإطاعة ويستحق الثواب عليها، وتقبح منه المعصية ويستحق العقاب عليها. هذا كل قبل واضح، لكن الكلام كل الكلام هو أن هذا التحجير المولوي هل يقتضي بالضرورة تحجير الانتقال؟ لو لا، التحجير شنو حدوده؟ المولى عندما نهى نقدر ننتزع معنى التحجير، وهو أنه أنت ممنوع شرعا من هذا الفعل، لكن ممنوع شرعا من جميع الجهات الشرعية، لو من الجهة التكليفية، الجهة الوضعية تبقى على رسلها. أكو عندنا قانون وضعي، يعني وضعي أقصد في مقابل التكليف، أن قانون وضعي أنه إذا تحققت المعاملة يصير انتقال ملكي، يعني هذا موضوع الانتقال الملكي، هذه قاعدة أنه الملكية تنتقل إذا تحققت هذه المعاملة. هذه القاعدة شنو هو اللي ينفيها؟ مرة الشارع يقول هنا ما تنتقل، مثل ما يقول عمد الصبي خطأ مثلا بناء المعرفة، اي الغصب لا موضوع بعد ما عنده من أصل، أفرض أن يصير مانع جهة من الجهات، يصير مانع يقول هنا تبطل المعاملة، مثل الربا، معاملة الربا هو مسلط على ماله، بس ما دام صارت المعاملة ربوية يصير ما نعمل منعته. هنا أنا واضح أن هو الشارع سوى تحجير وين؟ في شأن الانتقال الوضعي. أما الشارع عنده تحجير بالفعل من حيثية التكليفية. إحنا نسري للجانب الوضعي ليش؟ الكلام الكلام على أي أساس ننتقل؟ إحنا صحيح هذا شرعي وهذا شرعي، بس إحنا يا ترى هل يصح لنا أن ننظر إلى الشرع كله من جميع جهاته لأنه يندرج تحت الشرع؟ هو البعد التكليفي شرعي وبي تحجير شرعي، والبعد الوضعي أيضا شرعي، لكن إحنا إذا صار عندنا تحجير تكليفي هل عندنا مسوغ أن ننتقل إلى التحجير الوضعي؟ وإحنا ما فصلنا هواي بالمناقش، لكن الآن إذا تحبون أكثر ندقق الأمثلة التي ذكرها، إذا تحبون نرجع لها واحد واحد مفروض أنه نلاحظ، لأنه بعض الأمثلة هم ربما يصح ما ذكره. ليش؟ لأن القضية يصير بها جهة وضعية. مثلا سخلي نجي نلاحظ الأمثلة. أما الواجبات المجانية فأول الكلام أنه هذا الأمر دعم، هذا هو مندرج تحت الدعم. أول الكلام أنه ما يجوز أنه يأجر أو كذا، ما أول الكلام قد يصير، وبعض المحققين من المعاصرين يجوز ذلك. أنه ما نقدر نأخذ هذا في المسلمة، ومن يجوزه هو لعله لنفس الجهة التي قلناها أو لما يقرب منها. فمجرد أنه كون مملوك لله من حيث أنه هو فعل، مو معناه أنه حيثيته الوضعية وكون منفعة قابل للإجارة، هذا بعد ما مسلط عليه، هو التسلط عليه لأن يأجره وهذه المنفعة هو يملكها، هذا يبقى على حالته، سلطنته تبقى على حاله. هذا واحد. أما منذور الصدقة، إذا الناذر هو يجعل يعني الصدقة بالمنذور، أم إذا الناذر هو يخرج عن الملكية الوضعية صار لله، من صار منذور صار لله، هذا بعد هنا لا نضايق لأنه راح يصير التحجير وضعي. صحيح لولا؟ فهو عندما ينذر العين مرة ينذر أن يفعل، شوفوا من ينذر أن يفعل الكلام الكلام راح يصير مثل الواجبات، راح يصير مثل ما نحن بصدد. مرة ينذر العين لله يكون هذا لله، من نذر العين هنا بعد العين صارت مو ملك صارت لله بعد تحقق موضوع النذر بشكل كامل، إما لأنه هو اشترط أمرا فتحقق ذلك الأمر في الخارج، مثلا قال إذا شوف يا ولدي، وإما لأن هو نذر نذرا مطلقا قال هذه لله، إذا صارت لله بعد على أساس هو يتصرف بها مع البناء على صحة النذر، النذر يبقى تحقق. فهنا راح شي يصير عندنا، يصير عندنا تحجير وضعي، واضح إن شاء الله، وضعي في مقابل التكليف. وكذا إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدم معاملة أخرى، هذا معناه هو تسليط زيد على العين من أول عقد بهذا النحو، بهذا هو ما يملك زيد السلطنة، هاي سلطنة التامة من هذه الجهة، من هذه الجهة جهة بيع علي عمرو، هو ما مسلط عليها، مثل ما واحد يبيع عينا مؤجرا فمنفعته ما مسلط عليها. انت عندك كتاب، الكتاب اجرته لمدة شهر ثم عن لك ان تبيعه، فاذا بعته هذا البيع ما رح يقدر يأثر على الإيجار، لانه البيع انت ما مسلط اصلا على المنفعة لمدة شهر، فانت ماكو مانع مسلط على العين، بعت العين لكن الإيجار تبقى على حال. مثل هذا عندنا شيء اخر طبعا يشبهه من جهة ويختلف معه من جهة اخرى، وهو انه اذا باعه واشترط عليه ان لا يبيعه، من اشترط عليه ان لا يبيعه مرة الشرط فعل مرة الشرط نتيجة. ايضا خلينا ندقق، اذا الشرط فعل هو غايته يرتكب حرام لكن الاثر يتحقق، اذا باعه من زيد يتحقق الاثر. مرة الشرط نتيجة بناء على صحة شرط النتيجة، اشترط عليه النتيجة وهو انه هو ليس مسلطا على بيعه من عامر في مثل هذه الحال ايش راح يكون؟ لا ضير في انه عفوا في مثل هذه الحالة لا معنى لأنه يجوز له أن يبيعه من عامر، لأنه ما مسلط على هذا الأمر، المفروض الشرط تام صحيح ما مسلط عليه. أما الدمج في الأحكام بين هذه الأمور اللي هي في داخلها هي مفترقة، في حقيقتها هي مفترقة، الدمج بينها لوجود مشتركات بينها، هذا هو طالما أوجب الاشتباه في القضايا العلمية، لأنه أنت خذت العنوان العام وطبقته، مو صحيح العنوان العام هو مو حيثية عمومه هي منشأ ترتب النتيجة، وإنما جهة من جهاته، فتنتزعت عنوان عام، هذا العنوان العام مو هو موضوع هذه النتيجة اللي تريد تأخذها، وهو التحجير، التحجير اللي يمنع عن المعاملة هو التحجير الوضعي المعاملاتي، خليك نعبر عنه. أما التحجير التكليفي يمنع من المعاملة، هذا هو أول الكلام أصلا، واضح إن شاء الله؟ فصير النتيجة أن نقول التحجير نحو، إذا كان التحجير على الجهة المعاملاتية لا بأس، أما المفروض النهي هو ما بي تحجير إلا على الحيثية ماذا؟ التكليفية، هو حرام حرمة، احنا قاعد نتحدث عن ماذا؟ عن النهي التكليفي مو النهي الإرشادي، تذكرون أول ما حكينا قلنا النهي الإرشادي واضح حاله خارج عن كلامه. فمن صار النهي تكليفي يعني هو المفروض حدود التحجير هي الحدود التكليفية، من صارت هي الحدود التكليفية على أساس احنا بعد نتوسع، واضح إن شاء الله؟ ومن ثم لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المحقق النائني، وللبحث صلة، أنتوا تأملوا أكثر بهذا المطلب ولاحظوا ربما أيضا يوجد بعض الأعلام عند مناقشة المحقق النائني من جهة أو من أخرى قد يكون غير ما ذكرنا، هذا أيضا إن شاء الله يكون نافع لنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.